السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية الكريمة وذاك الحديث يدفعاننا دفعا إلى أن نتفقه في ديننا، وهذا مع قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا أن نقبل على ديننا، نتعلم أحكام ديننا، نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في ذلك. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وذكر آنفا أننا كمسلمين دائما راضين بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. فجدير بكل مسلم وجدير بكل مسلمة أن توطن نفسها على هذا، وأن يوطن نفسه على هذا، وأن تكيف هواها على كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير بالمسلم كذلك. فشأننا دائما أننا نعلنها رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. وجدير بنا جميعا أن نعلم وأن نوقن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فجدير بنا جميعا رجالا ونساء أن نوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله عز وجل، ورضا بشرعه دائما وأبدا. قال تعالى هاهنا: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا ولبيان محاسن ديننا، ونسأل الله أن يعيننا على بيان محاسن ديننا وديننا، ولله الحمد كله محاسن. لبيان محاسن ديننا ولدفع أي شبهة ترد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أقول وبالله التوفيق: قد يقول قائل أو تقول قائلة: إن الله جل ذكره قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فتلك شبهة طالما أثيرت من البعض: كيف وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال هنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما وبناء على هذا وذاك قد تحقق الخوف، إذا لا معنى لتعدد الزوجات. قد أثار مثيرون هذه الشبهة فلا بد من دفعها. وقبل دفعها إجمالا أقول مدافعا عن كتاب ربي سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الكتاب العزيز هو الذي يدافع الله فيه عنا ولا يحتاج إلى دفاع مدافع، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول وبالله تعالى التوفيق: إن آيات الكتاب العزيز ليس بينها أبدا تضارب ولا اختلاف، إذ الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذ الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدائما آيات الكتاب العزيز بينها توافق، لا تخالف أبدا بين آيات الكتاب العزيز، إنما نتهم أفهامنا بالخطأ والقصور والجهل، ولا نتهم أبدا كتاب ربنا عز وجل. وأنتهز هذه الفرصة كما يقولون، فأقول مستعينا بالله عز وجل إن أسئلة دوما كانت تطرح حتى في زمن القرون المفضلة قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يثيرها مثيرون لبيان شيء مما استقر في قلوبهم من الحقد على هذا الإسلام. كان أقوام من أهل النفاق يثيرون بعض الشبهات للنيل من هذا الكتاب وللصد عنه، فمثلا أثاروا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والآية الأخرى: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فآية أثبتت التساؤل وأخرى نفت هذا التساؤل. وأوردوا عليه كذلك قول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، مع قول أهل الكفر كذلك: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا حديثا لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، إلى غير ذلك من الأشياء التي أثيرت على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى غيره. فكان من الأجوبة السديدة الرشيدة في هذا الصدد أن يوم القيامة مواقف، في أزمنة من يوم القيامة في بعض المواقف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي مواقف أخر لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيوم كألف سنة مما نعد، فيه أحداث وفيه حالات وفيه مواقف، فمواقف منها لا يسأل بعضهم بعضا، ومواقف يقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فنحن في دنيانا في اليوم الواحد أحيانا نتكلم، أحيانا نسكت، أحيانا نتساءل، أحيانا نرفض التساؤل في اليوم الواحد. فما ظنك بيوم القيامة الذي هو كألف سنة مما نعد؟ وهكذا الجواب عن عدة إشكالات قد يريدها البعض في مواقف يظهر لقليل العلم أنها متضاربة، كالذي ذكر: لا يكتمون الله حديثا، مع قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فدائما وأبدا نعتقد ونتدين أنه لا اختلاف بين آيات الكتاب العزيز، إنما هي تنزيل من حكيم حميد. وإذا عجزنا عن فهم آية من الآيات فنتهم عقولنا بالقصور، ونتهم أفهامنا بالنقص والجهل، ولا نتهم أبدا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكذا لا نتهم أبدا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هي وحي يوحى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم جدير بنا إذا أشكل علينا شيء من الكتاب العزيز أو من السنة المباركة أن نسأل أهل الذكر، إذ الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعود إلى قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مع قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فأقول مستعينا بالله إن العدل المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إنما هو في باب من الأبواب. والعدل في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في باب آخر. فالعدل المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إنما هو العدل في المحبة القلبية والمعاشرة الزوجية، أعني الجماع، فهذا لا يطاق ولا يستطاع. فالمحبة القلبية لا يملكها الشخص لنفسه ولا يملكها شخص لغيره، إذ المحبة القلبية هي من الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفي الحديث الذي سبق ذكره مرارا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وتصديق ذلك من كتاب ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. فالمحبة القلبية لا يملكها شخص، ولذلك لما عاتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من ذكر خديجة، يقول خديجة خديجة ويكثر من الثناء عليها، قالت عائشة رضي الله عنها وهي غضبة: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها سقطت من فمها ولم يبقى في فمها إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر، أبدلك الله خيرا منها. قال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. فالمحبة القلبية من الله سبحانه، ولا يملكها شخص لنفسه، إذ الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذا ففي الحديث، وإن كانت به علة خفيفة توهن سنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد أن يقسم بين النساء: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية. فقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في المحبة القلبية وفي المعاشرة الزوجية. أما قوله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهذا منزل على أصل القسمة، يقسم لهذه يوما وليلة ولهذه يوما وليلة. فهذا الذي يستطاع بإذن الله أن يعدل الشخص فيه. فالذي بيدك يا ابن آدم تحاسب عليه، والذي ليس في وسعك وليس في قدرتك فربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. فعليه فلا إشكال بين قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا يلفت نظرنا إلى أمر طالما تكرر التنبيه عليه، أن الكلمة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وقد ضربنا لذلك أمثلة فيما سلف، ككلمة السيئة تأتي أحيانا بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. وتطلق كلمة السيئة على الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتطلق السيئات كذلك على الصغيرة، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فهذا يسوقنا إلى شيء يراد تقريره، وقد كرر مرارا أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فجدير بنا أن نولي هذا اهتماما، لأن له انعكاس على تفسير كتاب الله وعلى تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الأحاديث وفهم الآيات. وعرضا أذكر هنا بشيء من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو، وهذا كما أسلفت عرضا ليس تأسيسا في الدرس لكن تدعو الحاجة إليه، يلفت النظر إلى أن الإصطلاحات التي تشيع بين الناس لا بد وأن نردها إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تأخذ نصيبها الصحيح، وحتى تأخذ وضعها الصحيح وحكمها الصحيح من الكتاب والسنة. فعما قريب كانت ثم أحداث بين المسلمين واليهود في غزة، وكثيرا ما كنت أسمع حتى من قادة الحركات الإسلامية وفقهم الله وعفى الله عنهم، كنت أسمع منهم كلمة الصهيونية يطلقونها على اليهود، وهذا اصطلاح غير مستحب أبدا، واصطلاح لا ينبغي أن يثار أبدا في مثل هذه المعارض والحروب، إنما يسموا بالذي وسماهم الله به، وسماهم الله عز وجل وسماهم باليهود فهم يهود. فكون شخص من كبار المسؤولين يتكلم الصهيونية 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 أو جعل رؤوسنا بالصهيونية ولا وجود لها في الكتاب العزيز، لكن إذا قلت اليهود فاليهود ينقدح مباشرة في ذهن الطفل من نحارب؟ إننا نحارب قوما قالوا يد الله مغلولة، نحارب قوما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نحارب قوما قاتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس. فيجدر بإخواننا الذين يتتبعون مثل هذه المقالات أن ينبهوا على ذلك، فاصطلاح كالصهيونية لابد أن يبعد ويحل محله الاصطلاح الذي وسموا به وسموا به في كتاب ربنا وهو اليهود. كذلك ابان هذه الحرب، أثناء هذه الحرب كنت أسمع مظاهرات تهتف النسوة ويهتف الرجال ويقولون لا إله إلا الله، إسرائيل عدو الله، وهذا خطأ شديد جدا. فإسرائيل عليه السلام نبي كريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فلا ينبغي أبدا ولا يجوز أن نقول إسرائيل الذي هو نبي الله عدو لله. فجدير بنا وبالإخوة الذين يكتبون في الصحافة أن لا يطلقوا على هذه الدولة اسم إسرائيل، بل يطلقون عليها دولة اليهود أو الدولة اليهودية، إذ هي جمعت شتات اليهود من أنحاء العالم. أما أن نسمها بإسرائيل، وإسرائيل نبي كريم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك لا يجوز لنا كمسلمين أن نطلق على النصارى المسيحيين، فهذا اصطلاح خطأ ولا يجوز لنا كمسلمين أن نستعمله، لأننا به نسيء إلى المسيح عيسى عليه السلام. فلا يجوز أن نطلق على شخص يقول المسيح ابن الله إنه مسيحي، أو الذي يقول إن المسيح هو الله، لا يجوز لنا أن نطلق عليه مسيحي، ولا يجوز لنا أن نطلق على من يقول إن الله ثالث ثلاثة إنه مسيحي، لأن المسيح بريء من كل هذا. قال ربنا سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. كذلك الاصطلاح الذي يطلقه البعض على من يفعلون الفاحشة ويقولون لوطي، هذا خطأ وإساءة إلى نبي كريم وهو نبي الله لوط عليه السلام. إنما يقال كما ورد في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، هذا عند من صحح هذا الخبر. كذلك دول الكفر لا تستبدل بالدول الغربية، إنما هي دول كفر فيطلق عليها الاسم اللائق بها حتى تأخذ نصابها الصحيح من الحكم والله أعلم. فالناس هونوا في الإطلاقات في الإصطلاحات حتى يخففوا من حجم الجريمة المرتكب. فشاب يرتكب الفاحشة مع فتاة يهونون من الخطبة بقولهم فلان أخطأ مع فلان. هذا وأرجع إلى التفسير فأقول إن قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي تعدلوا في أصل القسمة والله تعالى أعلم. ثم أرجع إلى شبهة أخرى يريدها البعض في هذا الصدد، صدد تعدد الزوجات. فمنهم من يثير شبهة وهي أن في هذه المسألة مسألة تعدد الزوجات أذن للزوجة الأولى التي يتزوج عليها زوجها. هذا وإن حصل وحدث بعض التضرر في الظاهر للزوجة الأولى من جراء تزوج زوجها عليها، لكن عندنا قواعد شرعية تفيد أن المفاسد إذا تكاثرت وتواردت اخترنا أخفها، وأن المصالح إذا تواردت أيضا اخترنا أعظمها، والنظر يكون إلى عظم المصلحة وإلى قدر المفسدة. فكما وأن هناك في الظاهر بعض الأذى يلحق أو قد يلحق بالزوجة الأولى من جراء التزوج عليها، لكن ثم مصالح، ومن هذه المصالح أنه ثم مطلقات وثم أرامل لا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المطلقات وهؤلاء النسوة الأرامل من الصالح ومن الحلال أن يتعففن ولا يلقى بهن في المزابل كما يفعل البعض، ولا يلقى بهن لذئاب يتحرشون بهم، إنما يحافظ عليهن فهن مسلمات مبتليات. فعلى الشخص أن يراعي حقوقهن. ثم إن كثرة النساء أمر بين يدي الساعة وارد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أو بين يدي الساعة كأن يقل الرجال وأن تكثر النساء، حتى يكون للمرأة، حتى يكون للقيم الواحد 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. فهذا بين يدي الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كائن. ثم أيضا في هذا الصدد، كما لا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتكاثر، فإنه مباه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذا قال نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعندنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ولد صالح يدعو له، إلى غير ذلك من المصالح المتحققة في هذا الصدد، كإعفاف الرجل الذي يحتاج إلى إعفاف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هناك شبهة طالما أثيرت في هذا الصدد، مؤداها أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فقال أما إنه قد بلغني أن عليا يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، وإني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. فكانت العلة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب فاطمة ويتزوج ببنت أبي جهل، ذلك لأن البشر جبلوا على الغيرة والنسوة جبلن على الغيرة، فقد تنال فاطمة من بنت أبي جهل فترد عليها ابنة أبي جهل ما تكلمت به فاطمة في شأن أبيها، فحينئذ ستهلك، لأنها نالت من من؟ نالت من سيد ولد آدم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان التعليل في منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج ببنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها موضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. فهذا هو الفيصل، وإن كانت ثم تعليلات أخرى يريدها العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. هذا ومن الذي يريده البعض تجرؤا على الشريعة الغراء، بل تجرؤا على رب العباد سبحانه وتعالى، يقولون إن هذا في ظلم للمرأة، وكبرت كلمة تخرج من فم من قالها. فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، الله سبحانه ليس بظلام للعبيد، الله سبحانه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمصالح الأعم يقضى بها كما هو معلوم. وقيل هذه المقولة الباردة السمجة التي تنم عن نفاق الذي يقول إن هذا الزواج وهذا التشريع ظلم للمرأة، هذا القائل يتمادى في غيه فيقول إن إعطاء المرأة نصف الرجل في الميراث ظلم للمرأة، كذا قال وقال ساداته من أهل النفاق وأهل الضلال. وكل هذا مصادم لقسمة الله عز وجل. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالذي يتطاول على الشرع ويقول إن هذا التشريع فيه ظلم للمرأة ارتكب جرما عظيما وجنى على نفسه جناية عظيمة بوصفه للشريعة الغراء بأن فيها ظلم، وإنما هي تنزيل من حكيم حميد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه الذي أنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. هذا وقد قال من قل إيمانهم إن كثرة النسل إن كثرة الزواج تستدعي كثرة النسل، وكثرة النسل تجلب الفقر، كذا قال خافيا عليه أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وخفي عليه كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الجنين يكتب رزقه وفي بطن أمه، يؤمر الملك بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الكريمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال البعض رزقكم من جنة أو نار، أو ما توعدون من جنة أو نار، والرزق على عمومه. فالأرزاق مقدرة مكتوبة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، أخرجه مسلم في صحيحه. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولقد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. هذا وفي هذا الصدد أيضا يقول البعض إنه لا يتزوج الزوجة الثانية إلا قادر أو فاجر أو شهواني، وهذا أيضا خلل شديد واتهام شديد، اتهام شديد. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لهم في هذا الباب، أو لنا فيهم في هذا الباب أيضا أسوة حسنة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وتزوج قبل أن يجمع بين 9 نسوة خديجة، وماتت أيضا أثناء حياته زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. ولقد قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فيها قولان: قول الجمهور ذلك أدنى أقرب إلى ألا تميلوا ولا تجوروا، وهذا رأي الجمهور، أي اقتصروا على واحدة. يا من تخشون على أنفسكم عدم العدل، يا من تخشون على أنفسكم عدم إقامة العدل، اقتصروا على واحدة. فإذا كان الرجل يعلم من أمر نفسه أنه لن يعدل أنه لن يستطيع العدل عليه أن يقتصر على واحدة، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي اجتزئوا بواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأنه لا يجب العدل بين الزوجة وملك اليمين، لا يجب العدل بين الزوجة وبين ملك اليمين، لأن ملك اليمين لا يقسم لها، إنما يأتيها سيدها حيث شاء وحيث أراد. أما الزوجات فهن اللواتي يعدل بينهن. أكرر، إن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهنا أيضا تنبيهات ينبغي أن ينبه عليها إخواننا المسلمون وأخواتنا المسلمات. فمن هذه التنبيهات ما ذكره الله في كتابه إذ قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالذي يخشى من عدم العدل عليه أن يقتصر على الواحدة، كذلك الذي لا يستطيع ماديا ولا بدنيا أن يقيم البيتين فليقتصر على واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك.
بس في سؤال عايز أسأل حضرتك. في سورة الرحمن في الآية 33 يا معشر الجن والإنس قدم الجن على الإنس، بينما في نفس السورة في الآية رقم 14 قدم خلق الإنسان على الجن، وبرضو في نفس السورة قدم الإنسان على الجن في الآية 56، فهل في ربط بين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحيانا تكون هناك مناسبات تستلزم أو تستدعي تقديم الجن على الإنس، ومناسبات تستدعي تقديم الإنس على الجن. فمن العلماء من يقول إذا كان الأمر في معرض الإضلال فلأن الجن أكثر ضلالا من الإنس وأكثر إضلالا من الإنس، لأنهم يوسوسون في صدور الناس، ففي معرض الإضلال يقدم الجن أحيانا. يا معشر الجن والإنس قدم الجن لأن أكثرهم حادوا عن الطريق السوي، فقدموا لكثرتهم في هذا الباب لاحتياجهم إلى الوعظ أكثر في هذا الباب، ذلك لكونهم يضلون الإنس ويسعون في ذلك. وإن كان في باب التكريم أحيانا يقدم الإنس على الجن، قيل لأنهم أكرم، إذ الله قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأحيانا الواو لا تقتضي الترتيب في شيء، إنما تقتضي مطلق التشريك، فبحسب المقام. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
سل.
السؤال الأول، أنا عندي مزرعة.
بارك الله لك.
فجاءت يعني جاءت أنه كلبة فولدت فيها 7 كلاب، 7، فهل يجوز لي أنه أنا أربي واحدة منهم للحراسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
سؤال ثاني.
هاتي.
أنا عمي عنده محل يعني يبيع فيه المواد الغذائية ويوجد فيه دخان التبغ، نصحته أنا ولكن لا يعني لا يقتنع، فأحيانا أنه يذهب وأنا أجد محل لأبيع، فهل يجوز لي إذا أتى الزبون ليشتري الدخان أن أبيعه أم لا؟
هل من مزيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اقتناء الكلاب عموما في الجملة أولا، فيذم ذلك ويكره ذلك، لأنه ينقص الأجر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فالذي يقتني الكلاب لغير حاجة كالحراسة حراسة أو ماشية أو صيد، حراسة المنازل أو ماشية أو صيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فإذا اقتنيتها للحراسة جاز، إذا اقتنيتها للحراسة جاز اقتناء الكلاب للحراسة ولا إثم عليك في ذلك، وما سوى ذلك فلا تقتني الكلاب للذي سمعت، ولأنها تطرد الملائكة من البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما عن الرجل الذي يسأل عن عمه الذي يبيع الدخان ونصح فلم يقبل النصح، فهو عن السائل ابتلي بأن يعمل في هذا المحل الذي فيه الدخان، فيأتيه المشتري يريد شراء الدخان، لا يجوز لك أن تبيع له الدخان، لا يجوز لك أن تبيع له الدخان، فالدخان تناوله محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا مضر، ولأن الإنسان مسؤول عن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، بالنسبة لدي عدة أسئلة.
سلي وأجزي لو سمحت.
إن شاء الله. أولا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينت المصاحف، درجة حديث زينت المصاحف،
زينة المصاحف
من علامات الساعة تزيين المصاحف.
نعم نعم
نعم. إذا كان هذا الحديث قد ثبت صحته، فهل وجدت أصل المصاحف على عهده صلى الله عليه وسلم؟
نعم نعم نعم، وجدت المصاحف بدليل قول النبي عليه السلام نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، لكن هذا الحديث الذي فيه أن تزيين المصاحف من أشراط الساعة حسنه بعض أهل العلم على إغماض لبعض الضعف في سنده، وأراه ضعيفا.
نعم.
أما المصاحف كانت موجودة للدليل الذي قد سمعتيه. ثانيا
جزاكم الله خير، بالنسبة للمسح بداخلة الإزار قبل النوم، كيف وماذا يفعل من يلبس السراويل مثلا؟
المسح بداخلة الإزار قبل النوم، من العلماء من قال المقصد منه التأكد من سلامة المحل الذي سأنام فيه من الحشرات، فسواء كان بداخلة الإزار كان هذا هو المتيسر في أزمانهم، داخلة الإزار كان هذا هو المتيسر في أزمانهم، يأخذ جزءا من الإزار ويمسح به، ينفض به المكان الذي سينام فيه. ولكن من العلماء من قال لا يقتصر الأمر على داخلة الإزار، فإذا أتيت بفوطة مثلا أو بأي شيء أنفض به المكان الذي أنام فيه، لأنني لا أدري ما الذي خلفني في هذا المكان من بعد ذهابي عنه، فأدي الأمر النبوي، والله أعلم.
جزاكم الخير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة سألوه لأي شيء، يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فالسؤال ربما يستدل أحد الناس على أنه يجوز للإنسان أن يأتي في العبادة بشيء ما، ما دام يقربه لطاعة الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت ذكرت أمرا يجدر التنبيه عليه، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه، فكان في كل صلاة يصليها يقرأ مع السورة التي يقرأها بعد الفاتحة قل هو الله أحد، يعني بعد أن ينتهي من الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد مع سورة، فقال له أصحابه: إما أن تقرأ سورة قل هو الله أحد، وإما أن تقرأ السورة الأخرى، يعنون بعد الفاتحة، فقال: إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت بطريقتي، وإلا فابحثوا عن غيري. وكانوا يكرهون أن يتقدم عليهم واحد غيره، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما تصنع؟ سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن يا رسول الله، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. فالبعض يقولون بناء على أن الرجل كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، إذن يجوز لنا أن هكذا يقولون، وعفوا في اللفظ، يجوز لنا أن نفعل ما شئنا من العبادات ما دمنا نقصد القرب إلى الله. وكذا يستدل بعضهم بحديث الصحابي الذي قرأ أو الذي قال بعد قيامه من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دون أن يتعلم ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي قال: لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. فالبعض تسول له نفسه أن يحدث في الدين ما يشاء لهذين الخبرين ولغيرهما، ولا يتقيد في ذلك بالسنة. فأقول وبالله التوفيق: إننا رضينا بهذا الذي حدث لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحالتين، فأصبحت بذلك سنة تقريرية، وإلا فلو فتح الباب لكل مريد لأصبح ديننا ألعوبة، ولاستحدثت المستحدثات في ديننا. فنحن اعتمدنا فعل هذا الصحابي وفعل ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهما، ونحن من الذي يقرنا؟ من الذي يقرنا؟ فهنالك سنن تقريرية، منها هاتين اللتين ذكرتا وزكيتا بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، والله أعلم.
جزاكم الله كل خير. سؤال أخير: ما حكم الالتزام بشيء من المروءة؟ ليس في زماننا، ولكن كان يعد كالالتفات، وهل ترك المرأة قيادة السيارة يعد من المروءة؟ فقد يقول البعض على هذين الأمرين مثلا أن هذا تعنتا، وجزاكم الله
الأول خير. ما فهمتم، ما سمعت الأول بإتقان.
نعم فضيلة الشيخ، أقول ما حكم الالتزام بشيء من المروءة ليس في زماننا، ولكن كان يعد مثلا كالالتفات، وهل ترك المرأة قيادة السيارة؟
كالالتفات
يعني الإنسان يمشي في الشارع ويلتفت وراءه، كانوا لا يقبلون حديثه مثلا. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما خوارم المروءة فهنالك منها أمور ثوابت في كل زمان من الأزمنة، وأمور تختلف باختلاف العصور والدهور. فمثلا عياذا بالله، السرقة تخرم المروءة في أي زمان، فالسارق مخروم المروءة، وكذلك مرتكب الفاحشة مخروم المروءة، وكذلك شارب الخمر مخروم المروءة. فهذه أشياء ثوابت تخرم المروءة في كل زمان ومكان، لكن هنالك خوارم للمروءة أخر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فعلى سبيل المثال في أوساط الصالحين الموقرين المحترمين، مثلا إذا أتى شخص يأكل ما أسموه الكريم المثلج، الآيس كريم أو الجيلاتي، ويمشي يلحس في الشارع، هذا عند بعض الأفاضل عيب أن يصنع هذا شخص موقر. فمثلا عجيب أو غريب أمر شخص مثلا ملتحي يمشي يتأبط زوجته يده في يدها من تحت، كما يسميه الناس بلغة العصر الدارجة الأنججة. هذا عيب في بلاد كثيرة، عيب شديد جدا أن يمشي الشخص متأبطا زوجته ويمشي في الطريق. أو آخر لا يليق أبدا بشخص ملتحي مثلا يمشي في الطريق يلحس التي يسمونها الجيلاتي أو الآيس كريم، أو يمشي يمضغ لبانة في فمه مثلا. ففي بعض الأماكن هذا يعد عيبا كبيرا في نظر الناظرين، وفي بلاد أخر هذا الأمر دارج وعادي. إذا كان في المسألة نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام التزمناه، لكن في حالة عدم وجود النص ننظر إلى الأعراف السائدة تطفي لنا حكما، فالأعراف السائدة لا اعتبار في المسائل التي ليست عليها نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحيانا على سبيل المثال جاء شيخ مرة إلى بلدة من البلدان يلقي محاضرة، إذا به أتى يلقي محاضرة في بلدة وهو يرتدي ثوبا بنصف كم كما يقولون في بلادهم عباية نوم، اللي الثوب ليس له رقبة ليس له ياقة وهو بنصف كم. فالناس العامة قالوا: ماذا جاء هذا الرجل؟ هل جاء يستمع؟ حتى لو جاء يستمع يكون موقرا، وانفض بعضهم عن المجلس لما رأوا بهذه الحال. فأنا أسأله فوجدته عاد له في بلاده. فخوارم المروءة تختلف من زمان، بعض خوارم المروءة تختلف من زمان إلى زمان. هنالك طبعا هذا له تأثير على السؤال، أو لعل السؤال يكون قد اتضح، وأسأل الله أن أكون فهمت المراد. أما الجزئية الأخرى التي سألت عنها الأخت وهي قيادة السيارة، أيضا هذا يختلف من البلاد، من بلدة إلى أخرى. فبلاد درج أهلها على أن لا تقود المرأة السيارة، وحاجة المرأة ولله الحمد مقضية، كبلاد المملكة حفظها الله تعالى، فلا يسوغ أبدا أن تصدر فتوى بإخراج المرأة من خدرها ومن وقارها لقيادة السيارة، تختلط فيها بالرجال، تسافر كيف شاءت، فيكون هذا ضرب من الإفساد في الأرض إذا قلنا بتسويغ ذلك. أما في بلاد المرأة لزاما أن تخرج لعلة معينة لكونها تعمل مثلا، فإما أن تذهب تركب ما اسمه الميكروباص يلتصق جسدها بجسد الشباب والرجال، وإما أن تقود سيارة لا يصاحبها رجل. ففي هذه الحال نختار أخف الضررين، فأخفهما حينئذ سيكون كونها تركب سيارة بقيد أن لا تسافر بلا محرم، وبقيد أن تكون الأمكنة آمنة من الفتن كذلك مكتظة بالسكان. فالمسألة مقارنة مصالح ومفاسد، أو كما يقول العلماء إذا تواردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شيخي، والله وإني أحبك في الله الأول.
أحبك الله.
موضوع الرهن، رهن الأرض، عندي قطعة أرض وعايز أرهنها لأحد الناس، فهل يجوز؟
لا يجوز رهن الأرض، لأن هذا الرهن وقع تحت القاعدة التي تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فصاحب المال سيأخذ الأرض يزرعها ويستفيد منها، فانتفع من وراء قرضه الذي أقرضك، فهذا داخل تحت القرض الذي جر النفع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى، كنت بسأل عن لحد هو زي المتعارف عليه دلوقتي، اللي هو الغرفة دي اللي بتبقى تحت، ولا
اللحد؟
اللحد
اللحد للميت.
اللحد للميت.
اللحد للميت أن يحفر القبر حفرة مستطيلة، وبعد أن تنتهي الحفرة المستطيلة نأتي إلى جانب أسفل في القاع، قاع الغرفة المستطيلة هذه أو الحفرة المستطيلة، ونحفر من الجانب شيئا ومن أسفل شيئا، فمكان على قدر مكان يواري الميت، ويودع الميت في هذا اللحد، فهو فتحة في جانب الحفرة المستطيلة من أسفل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أريد أن أطرح سؤالين جزاك الله خيرا.
وإياكم.
أولا عن مسألة الجنسية، هل هي حلال أم حرام؟
الجنسية.
وعن الإقامة في بلاد الكفر، مع العلم أننا نعيش هنا مع أسرنا، وإذا كنا نحن نستطيع المحافظة على ديننا، وحتى وإن حافظنا على ديننا فنحن محرومون من إقامة العديد من الشعائر الدينية، كيف يسمع آباؤنا الذين يخالطون الإيطاليين أكثر منا؟ والسؤال الثاني، ما نسبة القرابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي الحديث عن الجنسية أقول إن ديننا ينبغي أن نبقي عليه أكثر من دنيانا، فالدنيا فانية وزائلة. فعن الجنسية، قوم يتخلون عن جنسيتهم، جنسية بلاد المسلمين، ويرضون لأنفسهم أن يأخذوا جنسية الكفار، الأمريكان، البريطانيين، الفرنسيين إلى غير ذلك. النظر إلى مطبوعات هذه الجنسية، من مطبوعات الجنسية على ما أخبرت به أن الشخص سيقاتل مع هؤلاء الكفار إذا هم قاتلوا، فإذا قاتلوا المسلمين سيقاتل المسلمين معهم. كذلك هناك إلزامات لمن أعطي هذه الجنسية. من هذه الإلزامات على ما بلغني من بعض دول الكفر أن هناك من أسموها الدادة تأتي لتفقد أحوال ابنتك يا من تحمل الجنسية، فتقول لك لماذا لا ترقص ابنتك مع زميلها في المدرسة، لماذا لا تسبح معه في المسبح، وتتابع متابعات. إذا لم تلتزم هذه المتابعات سلبت منك ابنتك وزج بها في أي أسرة من الأسر تتربى على أعينها أعين الكفر والضلال. فهكذا إحدى السلبيات، سلبيات متعددة. وأرى والله أعلم أن الحريص على الجنسية ليس بحريص على دينه قدر حرصه على دنياه، إلا من رحم الله. ونبينا يقول: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالاستقراء في كثير من الأحيان أغلب الذين أخذوا الجنسيات كانوا في أول أمرهم على تماسك بدينهم بعض الشيء، وبدأ الانسلاخ شيئا فشيئا عن الدين، فجاء أبناؤهم نصفهم إسلام ونصفهم كفر، فجاء الأحفاد أغلبهم الكفر، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فجدير بنا أن نحافظ على هويتنا المسلمة، على هويتنا المسلمة، ونموت ونحن على الإسلام أولى من أن نجمع من الدنيا ونتنازل شيئا فشيئا عن ديننا. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. ثم إنني أهيب بأحد إخواني الذين لهم خبرة أوسع بالجنسية ومتبوعاتها أن يعالج هذا الأمر على إحدى القنوات الفضائية الفاضل أهلها. أسأل الله أن يوفقهم لتجلية هذا الأمر بصورة أوسع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال بدي أسأله.
تفضل.
ما الذي يصح فعله المولود بعد الولادة من أذان وإقامة وعقيقة؟
الحمد لله.
خالد؟
طيب غيره؟
وهل اسم خالد جائز شرعا؟
خالد؟
خالد.
غريب أمرك، ألم تسمع عن خالد بن الوليد؟
هي أسمع طبعا، لكن مولود قبل الجاهلية.
خالد كثيرون جدا على عهد الرسول عليه السلام وبعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الخوالد كثيرون جدا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أمر النبي خالدا بتغيير اسمه، بل لقبه بلقب كريم سيف من سيوف الله عز وجل. إنما هنالك مبدأ عند بعض الفرق الزائغة هي التي تكره هذا الاسم، والاسم صحيح لا غبار عليه. أما ما يفعل للمولود فعوذه عند ولادته، كما قالت أم مريم لما وضعت مريم عليها السلام: وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كذلك هنالك سنة التحنيك، وإن كان البعض يرى خصوصيتها بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن على كل يحنك من بعض الصالحين يؤتى بتمرة تمضغ ويلاث بها فمه من الداخل. أما عن اليوم السابع فهنالك العقيقة التي حث عليها ورغب فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أما الجارية فلا يحلق رأسها، لأن الحلق جاء في شأن الغلام، إذ النبي قال: الغلام مرتهن بعقيقته. أما الأذان والإقامة، الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، فالخبر بذلك ضعيف لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك التصدق بوزن الشعر ذهبا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
هاتي.
أنا والدتي راحت عمرتين اتنين وما كانش معاها محرم، فهل ده يجوز؟ وكنا سمعنا إن بيقولوا لازم في محرم.
محرم اسمه محرم.
أي.
على كل لا تفعل مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. أما الحج فقد استثني عند الجمهور. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعود إلى ما كنت بصدده من تفسير كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى وآتوا النساء أي أعطوا أيها الأزواج النسوة اللواتي تريدون الزواج بهن صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي فريضة فرضها الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم.
حضرتك أنا عندي كم سؤال كده بعد إذن حضرتك.
هاتي.
أول سؤال عن النقاب السعودي.
النقاب السعودي؟
هل ده يجوز للنساء ولا لا يجوز؟
ماذا تريدين بالنقاب السعودي؟
ما بقدرش ألبس النقاب المصري.
ما أدري عن النقاب السعودي والنقاب المصري.
النقاب السعودي يا شيخ اللي هو بيبقى فيه بيشة من ورا، يعني على الرأس من ورا.
طيب.
فهل ده يجوز؟
أنا لا أعلم توصيفه بالضبط، لكن عموما
بيبقى
إن كان فتنة
يا شيخ؟
إن كان فتنة أو يظهر الوجه.
لا هو لا يظهر الوجه.
طيب.
بس هو بيبقى العين وفي بيشة طايرة من ورا، ففي شيوخ بعض الشيوخ قالوا ان هو لا يجوز عشان بيتشبه بالشعر او كده يعني.
لا اعلم، اسألي من يعرف النقاب السعودي او دعيني اسأل عنه واخبرك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال خاص بالبيع بالاجل.
هات.
والله انا ما عنديش محل، انا متاجر في الكيماويات لكن ما عنديش محل. ماشي حضرتك سامعني؟
الحمد لله.
وبتوفر معايا كل 3 4 شهور مبلغ قيمته 10,000 مثلا 15,000، وبنروح نشتري بهم كمويات نعينهم في بيتي، لكن مانيش فاتح محل ولا بنتاجر، وبنطلعهم بالبيع بالاجل، بنبيعهم بالاجل، بنبقى شاري الشكاره ب 100 جنيه بنبيعها مثلا بالاجل ب 150 جنيه لمده 3 شهور او 4 شهور، يعني اللي بيجي بيشتريها مني بيقول لي انا عايزها على الزرع بمعنى اصح، وبعد 3 شهور 4 شهور هنجيب لك ثمنها، بتبقى الشكاره شاريها ب 100 ببيعها ب 150. هل دي فيها حرام يا شيخ ولا لا؟
بهذا التوصيف الذي ذكرت لا اسم فيه. انك تملكت السلعه تملكا كاملا ونقلتها الى رحلك بدون تواطؤ وخيرت المشتري، فهذا توافرت فيه شروط البيع الصحيحه وانتفى التواطؤ، فلا بأس والله اعلم. السلام يعني عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، أنا من تونس، عندي عملة يخدم معي في المحطة نبيع البنزين وعلي زكاة، نحب والعمال هذا ما في حالة مشي كويسة، نحب أنا نعمل زكاة. ألو.
أيوة أسمعك.
نحب نعطيهم زكاة، وسلت شيخ هنا في تونس يقول لي انا ما تعطيهاش لها مباشره، انت سلمها لواحد اخر يسلمها لهم هما. يا ترى السؤال هذا صحيح ام غلط؟ وعندي سؤال اخر ثاني يا شيخ، شاركت انا واحد فلاحه، خدمت انا وياه فلاحه، ما فلحناش فيها الفلاحه، خسرنا فيها. الشخص اللي متشارك انا وياه، يا هل ترى في الشرع نهز انا وياه الخساره ولا نهز انا وحدي؟ الو.
الاخير ما اتقنته.
سؤال الاخير.
ايوه.
شاركت انا واحد في خدمه نتاع فلاحه نتاع بطاطا، زرعت انا وياه البطاطا.
زرعت بطاطا انت وصاحب لك، وبعد.
ايوه.
وبعد.
وما نجحناش فيها، خسرنا فيها.
قدر الله ما شاء فعل، وبعد.
اي الخساره هذه يا ترى علي انا وحدي مول الفلوس ولا علي انا والخدام الاخر اللي شاركت انا وياه؟
على حسب الاتفاق والاعراف السائده بينكم.
على حد الاتفاق الاول قلت له انا وياك شركه في اللحظه في اي ما تجيب الربح نقسموه بين بعضنا، اما ما تفهمناش في حكايه الخساره لا علي لا لي.
اقول لك اذا كنتما اتفقتما على شيء فالمؤمنون عند شروطهم.
أيوة.
إذا لم تكونا اتفقتما على شيء فردوا الأمر إلى الأعراف السائدة في بلادكم في هذا الصدد، والله أعلم.
والسؤال الأول؟
أما السؤال الأول
أيوة.
الذي هو إعطاء العمالة من الزكاة.
أيوة.
هناك رجل يعطي عماله من زكاة ماله.
أيوة.
فهنا النظر إلى أمرين.
أنا.
أولا لابد أن ينتفي عندهم أن هذا الذي يأخذونه مكافأة سنوية، فحانا يلتبس الأمر يظن هؤلاء أن ما يأخذونه مكافأة سنوية يتقاضونها، فهذا لابد أن ينتفي. ثانيا لابد أن يكون العمال فقراء حقيقة، فقراء لا يعطون للمجاملة، فقد يكون العامل منهم مستورا وليس من المصارف، أحيانا من العمال من له دخل آخر، فكوني أعمم العطاء على كل العمال فحينئذ سأكون قد أعطيت عاملا وهو ليس من المصارف، فيلزم أن يكون العامل فقيرا أو مسكينا أو مدينا أو من المصارف الثمانية. والإشارة التي أشار إليك الأخ بها إشارة حسنة، فممكن تعطي المال لشخص هو يتفقد أحوال العمالة، إذا رآهم فقراء من أهل الاستحقاق أعطاهم، رأى بعضهم فقيرا والبعض ليس بمحتاج لم يعطه، حتى ندفع التوهم الذي قد يرد، والله أعلم. ثم ينبغي أن يكون أيضا أجورهم مشابعة لأجور أمثالهم، فلا تخصم منهم من الراتب إذا كان الراتب المعتاد لأمثالهم 10 قروش مثلا، فلا تعطيهم 7 على أن تعوضهم من الزكاة. فهذه ملاحظات ينبغي أن يلفت النظر إليها، واحتياطا فالأخ الكريم الذي أفتاك أراه سدد في كلامه، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفيك.
ولعلكم الله ذكرا الإسلام إن شاء الله رب العالمين.
ولك بمثل. ولكن إذا دعوت لشخص لا تتبع الدعوة بقولك إن شاء الله.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن ليعزم المسألة.
بارك الله فيك.
وفيك. فضل.
السؤال، زوجتي حامل تمام
وثالث
قيصريا تضع قيصري.
نعم.
وتعاني من أمراض في الصدر. معروف أن النساء الطبيبات النساء يكون أقل خبرة وأقل مهارة في الولادة أو في العمليات القيصرية، فهل يجوز أن نجعلها تالد مع دكتور ذكر رجل يعني؟
أقول لك مذكرا إن النسوة من عهد آدم إلى قريب من زماننا يولدن النسوة، النسوة عموما في غالب الأمر لم يكن هناك على عهد الرسول قوابل الرجال، لم نسمع أن عليا ولد امرأة ولا عمر ولد امرأة ولا أبو بكر ولا الأفاضل هؤلاء، ولا علمنا أبدا أن رجل من السلف الصالح ولد امرأة ولا تخصص في توليد النساء كالذي ورد علينا من دول الكفر في هذه الأزمنة. فأنصحك أن تحافظ على زوجتك وأن تحافظ على حيائها وعلى عورتها، لا تنكشف لرجل إلا للضرورة القصوى. فكونك تقول إن النسوة لا يعرفن، هذه دعوة أراها باطلة، لأن النسوة منذ أزمنة طويلة مديدة هن اللواتي ولدن النسوة. واسأل أمك من التي ولدتك، لأن هذا التسرع بذهاب المرأة إلى الطبيب والتكشف عنده يولد مفاسد لا حصر لها، يولد مفاسد لا حصر لها. وربنا يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ويقول سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فجدير بنا ألا نذهب بنسوتنا أبدا ولا ببناتنا إلى طبيب يعالجهن وينظر إلى عورتهن إلا عند الضرورات القصوى التي لا محيد عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الختام أذكر نفسي وإياكم ثانية كما بدأت بالحرص على الفقه في الدين، فالله سبحانه وتعالى يرفعكم درجات بتفقهكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم فإن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما لا يخفى عليكم أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجدير بكل شخص رجلا كان أو امرأة أن يقبل على كتاب الله عز وجل وأن يقبل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتفقه فيهما، بذلك يرتفع بإذن الله درجات يوم يلقى ربه عز وجل، وتلك قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله، فكما نتقرب بالصلاة والزكاة نتقرب بتعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعكم أيها الإخوة والأخوات من القيل والقال وما لا فائدة فيه، وأقبلوا على الكتاب وأقبلوا على السنة المباركة الميمونة، ترقوا في هذه وفي تلك، ترقوا في فهم الكتاب العزيز والسنة المباركة، يرفعكم ربكم عز وجل درجات. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك أكثروا من الاستغفار في كل وقت وحين وفي ختام الأعمال. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.